السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم مستمعين الكرام نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في الحلقة الأولى من برنامج بالصوت العالي. برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. هذا البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة ضمن الخطة البرنامجية الجديدة مع النبني، يأتيكم كل أربعاء تمام 9 مساء. بالصوت العالي هذا الأسبوع يتناول التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد أبو جمر من صحيفة الرسالة. يتحدث التحقيق عن خفايا وكواليس مطابخ المطاعم، النظافة الشخصية للعاملين، وصلاحية الأطعمة المقدمة للزبائن. فلقد اعتاد الشارع على رؤية المطاعم بأبهى صورها، ديكور جميل، أنوار ملونة، ترحيب لائق، معاملة ناعمة، كلام معسول، وعناية فائقة بشكل الوجبة. ولكن ماذا عن الخفايا؟ ماذا عن طريقة الإعداد والتحضير؟ ماذا عن المواد المستخدمة؟ ماذا عن نظافة العاملين في المطاعم؟ أسئلة كثيرة نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة. المقدم محمد المعصوابي مدير مباحث التموين، أهلا وسهلا بك معنا.
حياك الله.
وسينضم إلينا لاحقا في هذه الحلقة السيد رشاد عيد رئيس قسم التراخيص الصحية في بلدية غزة، وكذلك السيد سامي العمصي رئيس اتحاد العاملين، وكذلك الأستاذة سامية أبو عودة الباحثة في ماجستير في مجال التغذية، كما ونرحب أيضا بالزميل الصحفي الذي أعد التحقيق الأستاذ محمد أبو جمر، لنتعرف من خلاله على كواليس الجولات التي قام بها بصحبة الدوائر الحكومية المختصة. بالتأكيد مستمعينا الكرام سنبدأ النقاش، ولكن بعد أن نستمع لتقرير يلخص التحقيق الصحفي حول نظافة المطاعم والعاملين فيها.
لا يغرنكم الديكور والأنوار والألوان في المطاعم ولا الترحيب الجميل والمعاملة الناعمة، فقد أبلغني أحد أساتذة الطفيليات أنه أجرى دراسة لعينة عشوائية من العاملين فيها، فوجد أن 48% منهم مصابون بنوع واحد على الأقل من الطفيليات. كل في بيتك تضمن صحتك، هذا ما كتبه أستاذ جامعي عبر صفحته على الفيسبوك. وأظهرت الدراسة نسبة انتشار الطفيليات المعوية بين 24.3% من عمال المطاعم، وكان أكثرها الأنتيميبيا هوستيليكا بنسبة 19.2%، مع العلم بأن الطفيليات تنتقل من شخص لآخر في حال لم يهتم المصاب بالنظافة الشخصية، خاصة غسل الأيادي. لذا يجب الاهتمام بشكل كبير في النظافة الشخصية للعاملين في تقديم الأغذية. تساؤلات كثيرة تركتها الدراسة التي شملت العاملين في تقديم الأغذية، كان أبرزها: هل يوجد رقابة دورية من الجهات المختصة على نظافة العاملين؟ وما هي المواصفات التي يجب توفرها في معدي الأطعمة؟ وهل يلتزمون بها؟ وأثناء جولة للجنة التفتيش كانت معظم إدارات المطاعم تسبق طاقم التفتيش إلى المطبخ فور معرفتها بوجوده في المكان، وتطلب من العاملين فيه ضرورة ارتداء غطاء الرأس والقفازات وتنظيف المكان. ومن الملاحظ الاهتمام الكبير لدى إدارة المطاعم بشكل مقدمي الأطعمة الجرسون والعاملين في واجهة المحلات، حيث تحرص على ظهورهم بالشكل اللائق أمام الزبائن، فيما بدا الاهتمام أقل داخل مطابخ المطاعم غير المرئية للمواطنين. وكان من الواضح عدم وجود لحوم طازجة في معظم المطاعم واعتمادها على المجمد منها. وتفاجأ المفتشون بحجم الاستهتار في نظافة مطبخ أحد المطاعم الشهيرة في مدينة غزة، ووجود عفن على بعض قطع الدجاج وانسداد في مصارف الصرف الصحي داخل المطبخ، ما استدعى إصدار قرار بإغلاق المطعم من قبل وزارة الاقتصاد في ذات اليوم نظرا لمخالفاته المتكررة. وتعطي تلك الملاحظات على المطاعم الشهيرة مؤشرات سلبية لغيرها المتواجد في مناطق أخرى بعيدة. يوضح هذا ضعف متابعة المطاعم الشعبية التي تبيع الفول والفلافل والكبدة وغيرها، التي هي عرضة أكثر لنقل التلوث والطفيليات. وكشف أحد العاملين بالمطاعم عن تراجع كبير في جودة الطعام خلال الأعياد والمناسبات، وقال إن الاهتمام في إعداد الوجبات يتراجع 50% مقارنة بالأيام العادية، وأفصح أن بعض المطاعم تسوق الأطعمة التي بدأت تتلف بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو سوء التخزين خلال الأعياد والمناسبات. ورغم تأكيده على اهتمام المطاعم بالوجبات وإخراجها، إلا أنه اعترف أن بعضها يسرع في تقديم اللحوم التي بدأت تفسد للزبائن، وذلك كي لا يتعرضوا لخسارة في حال كانت الكميات كبيرة. وقال إنه يعمل في المطاعم منذ 16 عاما لم يخضع لأي فحص طبي خلالها إلا مرة واحدة فقط. ويرد على اهتمام إدارة المطاعم بأن التقصير يعود للعاملين في المطابخ بالقول انظروا للعامل داخل المطعم وحقوقه، هو بمثابة سجين، حقوقه غائبة، دوامه يبدأ من 10 صباحا وأحيانا يمتد إلى 2 ليلا. وأكد على أنه في ظل دوام يصل إلى 15 ساعة يوميا وضغط هائل على العامل، فإنه لا يمكنه أن ينجز عمله بأحسن حال. ونوه بأن أجرة العاملين في المطاعم اليومية تتراوح ما بين 30 إلى 50 شيكلا فقط، أي 10 دولارات، ويقول إن العاملين يبتسمون قصرا للجمهور وبداخلهم مكتئبين، لا ينامون إلا ساعات محدودة، وطيلة النهار واقفون دون راحة، وفي حال قرروا الحصول على إجازة تكون بدون راتب.
إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير الذي يلخص التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل محمد أبو جمر. طبعا نجدد الترحاب بضيوفنا الكرام، ويعطيك العافية يا أبو الوليد على هذا التحقيق. في البداية، ما هو الدافع وراء إنجازك لهذا التحقيق، وما هي المدة الزمنية التي استغرقتها كي تنجز هذا التحقيق الصحفي؟
يعطيك العافية يوسف، شكرا لك، وطبعا بنمس على جميع المستمعين. طبعا تحقيق النظافة الشخصية في الفترة الأخيرة كان في اهتمام من قبل الجهات المعنية في الرقابة على المطاعم الخاصة في مدينة غزة أو المطاعم المشهورة، وكان هذا يعني ملاحظ من قبل وزارة الاقتصاد ومباحث التموين وبلدية غزة، والعلاقة حتى يعني بتسريبات أو تصريحات صحفية كانت وإغلاق بعض المطاعم، لكن كان في وجه خفي للموضوع، ما حدش كان يلقي له اهتمام، وهو النظافة الشخصية اللي لها علاقة بالعاملين داخل المطعم. يعني ممكن أنا المباحث وهذا يعني حكينا عن أنه هناك في تقصير في أوساخ في ما شابه، عدم الاهتمام بالمواضيع الصحية، المواضيع السلامة هذه موجودة، لكن ماذا عن الشخص اللي بيعد وجبات الطعام؟ احنا دائما في المطاعم نرى اللي هو مقدم الخدمة او بين قوسين الجرسون في ابهى صورة، يعني بيكونوا يعني هناك من قبل الإدارة تركيز على على على
على شكله ومظهره
ومظهره وما شابه، لكن شو اللي وراء المطبخ اللي بعد المطبخ؟ طبعا هذا مش الكل بيشوفه الا غير الجهات المختصة لما تروح هناك، لكن اتفاجأت في اول يعني تقريبا بدأ البحث معي في شهر ابريل الماضي، صحيح على فترات متقطعة، لكن في هناك كانت عقبات في الموضوع لحديت انه تمكنت من انجاز هذا التحقيق. كان في دكتور يعني مختص في الجامعة بيحكي انه في هناك انتشار للطفيليات، هذه ممكن تكون موجودة في اي واحد، بس اذا كانت موجودة في واحد ما بيختلط في الجمهور او هو ما بيقدم خدمة للجمهور بيكون يعني احتمالية انتقال المرض محصورة ومحدودة، لكن اذا كان هو اللي بيقدم الاطعمة فهذه بيكون احتمالية اكثر موجودة. وكان هاي في دراسة عدها اللي هو الدكتور عدنان الهندي رئيس قسم العلوم الصحية بالجامعة الاسلامية، بيحكي عن انتشار كبير للطفيليات في بين مقدمين الأغذية، هو كان دراسة عاملها قبل سنوات، وبالتالي هناك احتمال ما في إثبات، يعني ده واحد مصاب ممكن ينقل الطفيليات هذا عن طريق أعداده للطعام للجمهور، هذا هنا تكمل الخطورة، لكن هو بكل الأحوال هي فرضا أنها هي تنقل هذا، بس إذا هو بالتحديد أو عوامل تانية اللي وصلت الإصابة للمريض هذه تحتاج لإثبات. من هان يعني حتى يعني في أول أيام البحث تصادفت صدفة إن كنا إحنا وبعض الشباب حتى الزملاء في مؤسسة الرسالة بنتناول الغداء، فبالصدفة طلعت لنا ريشة بفرشوحة الشاورما. هذه لها علاقة بالموضوع، يعني إنه في يعني الفرضية
بالنظافة
في خلل في النظافة سواء الشخصية أو في المكان موجود، فهي عززت الفرضية اللي موجودة. فهذا بدأنا في طريق البحث، طبعا طريق البحث يعني وصلنا لدراسة تانية لها علاقة بالبحث عن فيما يتعلق بالسلطة الخضار، لأنه معروف سلطة الخضار تفسد بسرعة، تمام، وهي لها علاقة كانت بالمقاصف والمطاعم، وتناولتها يعني باحثة أعتقد حتكون معنا في الضيوف،
ستكون معنا الأستاذ
هذا الموضوع، لكن أنا حمشي عن الموضوع هذا. كان في هناك يعني في الجهات الرسمية كان أخونا المقدم محمد المعصوابي موجود في المباحث التومين، وطلعنا على جهودهم، لكن أنا ما كان يهمني كصحفي بعيدا عن التصريحات الرسمية أن أشوف بعيني شو اللي بصير. ومشكورة كانت بلدية غزة برضو مباحث التومين، طلعنا بجولة تفتيشية،
سنتحدث بالتفصيل عن هذه الجولات التفتيشية التي قمت بها ورافقت فيها سواء الشرطة أو حتى جهات اختصاصية أخرى. أنتقل الآن للمقدم محمد المعصوابي، وهو مدير مباحث التموين، وأنتم أستاذ محمد إحدى الدوائر الحكومية المعنية بالتفتيش على الأغذية والمنشآت الغذائية من خلال جولات تفتيشية يومية تنظموها في الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها. في البداية، ما هي المعايير التي تتخذونها في جولاتكم التفتيشية؟ وحبذا لو تذكر لنا وللمستمعين طبيعة عملكم الذي تقومون به يوميا في هذا الإطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني دائرة مباحث التموين هي إحدى الدوائر المتخصصة في الإدارة العامة للمباحث العامة. طبعا لو نظرنا إلى تفصيل ومهام مباحث التموين نجد أنها هي دائرة تختص بمتابعة قضايا التموين وما يتعلق بها من صلاحية المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية وجودتها ومدى مطابقة هذه المواد للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، أيضا ومتابعة ومراقبة الأسعار وملاحقة المحتكرين. طبعا نحن كمباحث التموين لنا اتصال وتواصل مع عدة جهات رسمية في الوزارات المعنية، منها وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة ممثلة في الطب الوقائي، والبلديات ممثلة في قسم الصحة، بالإضافة إلى وزارة الزراعة. نحن نقوم بجولات اعتيادية يومية مع هذه الجهات، سواء في حماية المستهلك أو في الطب الوقائي أو في قسم الصحة التابع للبلديات. نقوم بجولات برفقة المفتشين ومتابعة الأسواق ومتابعة المطاعم والمصانع المختصة بصناعة المواد الغذائية في قطاع غزة، ونقوم بمتابعتها ومراقبتها والتأكد من مدى صلاحية هذه المواد، سواء من ناحية تاريخ الإنتاج والصلاحية، أو من ناحية الجودة، أو من ناحية النظافة العامة في المكان. لا يخفى عليكم نحن قمنا بعدة جولات على عدة مطاعم في قطاع غزة، ومنها مطاعم مشهورة في قطاع غزة وبالتحديد في مدينة غزة.
نعم.
وللأسف الشديد تم رصد عدة مخالفات وتم تسجيل عدة ملاحظات لأصحاب هذه المطاعم، سواء مطاعم الشاورما واللحوم وما شابه ذلك، أو مطاعم الكبدة والفلافل والفول أو مطاعم الشعبية. وتم من طرفنا برفقة الإخوة في الجهات المعنية وبالتحديد الطب الوقائي بتسجيل بعض الملاحظات ورصد بعض المخالفات، سواء على صعيد النظافة الشخصية للعاملين أو صعيد النظافة العامة للمكان أو صعيد المواد الغذائية الفاسدة. وللأسف الشديد تم يعني من طرفنا بموافقة الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد في الآونة الأخيرة إغلاق حوالي 7 مطاعم، ما بين مطاعم الشاورما والكبدة والفول والفلافل. هذا يعني عمل مباحث التموين.
طب أذكر لنا بعض الأمثلة الحية التي رصدتموها بالضبط، يعني في موضوع النظافة الشخصية للعاملين أو نظافة المكان أو المواد المقدمة للزبائن، ما الذي وجدتموه بالضبط في هذا الإطار؟
يعني نحن كنا في جولة على أحد المصانع وأحد المطاعم، وتقريبا ما قبل العيد يومين قبل العيد الفطر، وللأسف يعني عندما تم متابعة هذا المكان من قبل مباحث التموين تفاجأنا بأن المكان غير مناسب ولا يصح ولا يليق أن يكون مطعم أو مصنع. يعني المكان غير مهيئ أو غير مناسب، النظافة الصحية ونظافة العاملين معدومة تماما، المكان لا تنطبق عليه المواصفات، سواء مكان مصنع أو ما شابه ذلك أو مطعم. في هذه الحالة تم من طرفنا التواصل مع الأخوة في الطب الوقائي وفي حماية المستهلك وزارة الاقتصاد، وتم استدعائهم للمكان على الفور، وتم إغلاق هذا المطعم واتخاذ الإجراءات بحقه. يعني أيضا قبل فترة وجيزة يعني ورد إلينا اتصال ومعلومات حول وجود 3 حالات تسمم لأطفال في مجمع الشفاء الطبي إثر تناول وجبات غذائية من إحدى المطاعم في مدينة غزة. طبعا تم من طرفنا توجيه الأخوة المحققين إلى مستشفى الشفاء وتم الاستماع إلى فد الطبيب المعالج وتم الاطلاع على التقرير الطبي للمرضى وتم أخذ إفادات أولية من الأطفال ومعرفة صاحب المطعم، وتوجهنا إلى هذا المطعم يعني المشهور والمطعم يعني الجميل من الخارج. وتفاجأنا عند التفتيش على الثلاجات الداخلية للمطبخ، تفاجأنا بوجود لحوم فاسدة
نعم
وعليها علامات فساد ظاهري. حوالي يمكن وجدنا حوالي 86 كيلو لحم الصدر حبش، طبعا عليها علامات ظهور فاسدة. يعني على الفور تم التواصل من طرفنا على الجهات المختصة والمعنية وتم إغلاق هذا المطعم، وتم إغلاق هذا المطعم وتحويل القضية طرف الإخوة في وزارة الاقتصاد لاستكمال إجراءات نعم. التحقيق خاصة بالأصول بحقه.
طيب لو عدنا إلى الأستاذ محمد مرة أخرى، أستاذ محمد أنت يعني رافقت بعض الدوائر الحكومية في جولات تفتيشية أجريت لمطاعم مشهورة في قطاع غزة، ما هي أكثر الملاحظات التي دونت ورصدت حينما قمت بهذه الجولات التفتيشية بصحبة الدوائر الحكومية المختصة في هذا المجال؟
طبعا هي الجولة كانت بالتنسيق مع بلدية غزة وكان معنا مرافق من مباحث التموين. طبعا هي استهدفنا من خلال الجولة 6 مطاعم، 6 مطاعم بقدر أقول إنها الأشهر في مدينة غزة. تمام، ربما لم يخلو أي مطعم من ملاحظة على من قبل الدوائر المختصة، أو كمان هي حرروا يعني بحقهم بعض المحاضر يعني والملاحظات. أنا بدي أذكر أو أحاول أرسم على الهواء بعض منها. أول شغلة اللي كان ملاحظ في المطاعم في الغالب إنه واجهة المطعم اللي بيقدموا الخدمة أو اللي بيقصوا الشاورما موجودين في الغالب ملتزمين ولبسين القفازات الرأس ولبسين يعني الزي اللي هو الرسم الخاص بالمطعم، لكن أول ما بنيجي ندخل المطعم بعرف عليهم عن أنفسهم الشباب، وبنيجي ندخل المطعم فبنلاقي إنه حدا سبقنا في الموضوع، فبنتفاجأ صراحة إنه اللي بالداخل لا مش ملتزمين في باللبس الزي الرسمي طبعا. وبعرف من البديهيات، وكما ممكن حدثنا المقدم محمد من البديهيات، ولازم يكون مثلا اللي بيها يشتغل في الأكل لابس قفازات أو القفازات في الإيدين على اعتبار الاتساخ وما شابه،
وغطاء الرأس
علشان ما يكونش أي تساقط للشعر مثلا في الموضوع. هذه تقريبا مطعم واحد من 6 مطاعم هو ملتزم فيها كان بشكل كامل في الموضوع. احنا بنحكي كمان عن 5 مطاعم شهيرة، اذا هاي فيها يعني تخيل انه في حدا من المطاعم يعني كان يقص باللحمة واضافهم، واضحة انه فيها سواد يعني فيها اتساخ، وطبعا اوقفوا على المكان عبر ما لبس القفازات. واول ما تصل انه اغلب اللي بيكونوا عاملين بيبدوا يعني يلبسوا هاي الاشالات اللي مش موجودة. وفي ما وجدنا في بعض المطاعم انه بعدت الماده يعني حتى اطلعوها الشباب، بعض المواد بلشت تبين عليها يعني علامات الفساد خاصه اللحوم. واللي انا كان ملفت لنظري وهو اعتقد هو يحق لهم بس المفروض يعلنوا عنهم، انه يعني اغلب اللحوم الطازجه مش موجوده، واحنا بس نروح على المطاعم في الغالب اللي بدفع حق الوجبه بدفع حقها طازجه ما بدفع حقها مثلجه.
نعم.
فبالتالي طالما مش ظاهره على اللحمه طازجه يعني كيف تقدمها للناس؟ وبالعكس ظاهره بشكل كبير اللحوم اللي مجمدة، المفروض يعلنوا للناس ما في مشكلة في بيعها حسب ما أنا تحققت من الموضوع، يعلنوا للناس. لكن في بعض الأشياء لها علاقة باستهتار واضح يعني العلاقة في الموضوع. يعني أنا يعني لما سيخ الشاورما ينعمل وينكبس يعني تنضغط اللحمة من الطبيعي أنها تسيل يعني يعني بالعامية هي، بس مش من الطبيعي أنها تظلها أثارها موجودة في الثلاجة وهي محفوظة ومبين عليها هذه، أو إنه الثلاجة تكون فيها صدأ، طب هو هذا بأثر برضو على جودة الأكل أكيد يعني. هم بس بيهتموا يعني بالمظهر اللي برا، طبعا الثلاجة اللي جوا مش مشكلة لو كانت مصدية. حتى في بعض أو أحد المطاعم كانت يعني الثلاجة اللي بتنحفظ فيها الأطعمة بيطل عليها باب حمام، باب دورة مياه، وتمت الملاحظة. هذه كل اللي حكي طبعا اللي أنا بحكيه أخذوا ملاحظات عليها من قبل طاقم البلدية ومباحث التموين. مطعم تاني كان له علاقة مثلا. أنا في عندي سيخ شاورما قاعد بحط في اللحمة، بس بحط فيهم في اللحمة من غير ما أنا لابس قفازات وبجمع فيها، والسياخ اللي بحط فيهم الشاورما مرمية على الأرض اللي لسه يعني بتستنى دور إنها إنها يكون فيها مرمية على الأرض. طب شو الأرض عليها؟ طب أكيد بسخة في هذا الموضوع. فبالتالي هاي الملاحظات مهمة للجمهور مهمة للجمهور جدا، لأنه إحنا بنحكي عن انتقال طفيليات، هذه من السهل تنتقل من شخص لآخر إذا ما كانش في عنده إجراءات السلامة. لكن بكل الأحوال أعتقد أنه في أدنى إجراءات السلامة موجودة، ولكن كمان مش هقدر أحط اللوم على مركز التموين أو بلدية غزة أو مشابه، لأنه الرقابة اللصيقة 24 ساعة ما أعتقدش تكون موجودة في أي بلد حتى كمان، أنه 24 ساعة أنا أكون مراقب إلا كان موجود. حاولنا يعني ندور بالكواليس أكثر، لما نيجي صاحب المطعم بقول لك والله أنا بحكي مع الشباب أنهم هذه الملاحظات على طول عملوها 1 2 3، لكن هم مستهترين في الأمر، يعني مش دائما بأخذوا الموضوع بجدية. وحتى بتلاقي إنه صاحب المطعم بيرتفع صوته لما نكون موجودين على العمال إنه أنا حقتلكم، التزموا، خاصة لما يأخذ الملاحظات كان في الموضوع هذا. لكن عارف شو الغريب في التحقيق اللي لغيته بعد ما خلصنا هذا؟ يمكن أنا قابلت مباحث التموين وقابلت بلدية غزة وقابلت رئيس قسم عميد في الجامعة الإسلامية وقابلت وزارة الصحة وقابلنا أصعب من قابلتهم، أخذت معهم موعد وتأجلت من أسابيع لأسابيع هم العاملين في المطاعم. نعم. أنا كنت يعني أستهزئ للموضوع، لكن أتفاجأت أنه
سنفرد مساحة ربما للحديث حول العاملين في المطاعم وحقوقهم المهدورة. ابقى معنا سيد محمد. أنتقل الآن إلى الأستاذ رشاد عيد، رئيس قسم التراخيص الصحية ببلدية غزة، والذي انضم إلينا للتو. سيد رشاد، السلام عليكم، أهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي، في البداية، كيف يتابع قسم مراقبة الأغذية وتراخيص المهن الصحية ببلدية غزة عمل المطاعم وما يدور في مطابخها؟
شوف، هو ترخيص المطاعم داخل مدينة غزة بيكون من صلاحيات قسم مراقبة الأغذية في البلدية. الآن أثناء الترخيص أو قبل الترخيص بيخرج طاقم من المفتشين لمعاينة المكان ومعاينة مدى استيفاء هذا المطعم للشروط الصحية، وفي حال استيفاء للشروط الصحية بيحصل على الترخيص. إذا لم تستوفى الشروط الصحية طبعا في هذه الحالة لا يتم إعطائه رخصة المهن. بعد ذلك بيتم عمل جولات تفتيشية، مش بس على المطاعم، على كل الأماكن اللي بتتداول بالمواد الغذائية. جولات تفتيشية يومية، أحيانا يومية بتكون صباحية وأحيانا مسائية، وبتم التنسيق مع مباحث التموين. مباحث التموين في إلها يعني مندوب دائم بيعمل معنا في القسم بشكل يومي، في هناك حملات تفتيش مشتركة مع وزارة الصحة. طبعا بيكون الهدف من هذه الجولات اللي هو التأكد من التزام هذه المطاعم بالحد الأدنى من الشروط الصحية.
طب ما هي المواصفات؟ ما هي المواصفات سيد رشاد؟
توقيع المخالفة، وإذا كانت المخالفة كبيرة جدا يعني ممكن في بعض الأحيان يتم إغلاق المكان.
نعم. على الفور. طب ما هي المواصفات التي يجب توفرها في المطاعم والعاملين فيها كي يمنح الترخيص من قبلكم لهذه المطاعم؟
شوف، هو يعني ترخيص المطعم لو نتكلم عنه يعني بشكل عام، في مواصفات لازم تكون تتوافر في المبنى، لازم في مواصفات تكون تتوافر في العاملين. مثلا على سبيل المثال المكان من الداخل بده يكون الموقع مناسب والمساحة مناسبة، في إضاءة وتهوية جيدة بعيدا عن المكاره الصحية، خصوصا الأماكن اللي فيها أتربة ورمال، يكون المبنى من البطون، محكم الإغلاق بحيث لا ينفذ منه أي حشرات، الأرضيات تكون من البلاط الناعم، الجدران كراميكا على ارتفاع 2 متر، في ميل مناسب بالأرضيات لا يسمح بتجمع المياه، تكون الأرضيات من بلاط أملس يسهل تنظيفه، توفر عدد من الدورات مناسبة للرجال والنساء، وتكون مزودة بشفاطات وبمناشف ومعقمات وصابون، توفر عدد من المغاسل أيضا في المكان كافية لسد حاجة الزباين، تصريف القمامة أول بأول عن طريق توفير أكياس سوداء وبراميل بلاستيك لتجميع النفايات، شبكات الصرف الصحي تكون مغطى، الأدوات المستخدمة في المطعم تكون من معدن لا يصدى، توفير مراوح شفط، كل هذه الشروط يعني.
طيب كم عدد المطاعم كم عدد المطاعم غير كم عدد المطاعم غير المرخصة في قطاع غزة، عدد المطاعم الغير مرخصة، وكيف تتعاملون مع هذه المطاعم؟
لا، هو احنا في بلدية غزة صلاحياتنا فقط في داخل مدينة غزة، يعني احنا حدود صلاحياتنا داخل مدينة غزة، باقي المناطق
في مدينة غزة اشهر المطاعم الموجودة يعني في القطاع والتي يرتدها عدد كبير من المواطنين.
الان انا بقدر احكي معك على المطاعم الموجودة داخل مدينة غزة. نعم. هذه اللي احنا تخضر على قريتنا داخل بلدية غزة.
نعم.
يعني احنا في البلدية بنصنف المطاعم عدة تصنيفات. في مطاعم ذات خدمة كاملة بنسميها، في مطاعم صغيرة، في مطاعم وجبات سريعة، في مطاعم اللي هي الشعبية زي الفلافل والفول والحمص، يعني مجموع المطاعم هذه بجميع أنواعها الموجودة داخل مدينة غزة حوالي 419 مطعم. لو بدي أفصل لك إياها، يعني في عندك محلات بيع الفول والفلافل والحمص حوالي 129 مطعم، مطاعم وجبات سريعة 137 مطعم، في عندك كافي شوب 33، كافي شوب منطقة سياحية 30، مطعم وكافي شوب بيجمع المكان بين الكافي شوب والمطعم حوالي 14، في كمان مطاعم سياحية حوالي تقريبا 4، فيعني المجموع حوالي 419 مطعم بجميع أنواعها داخل مدينة غزة.
نعم. طيب، من المعلوم سيد رشاد أنه إجراء ترخيص أي حرفة له علاقة بالأغذية يجب أن يتضمن خضوع العاملين فيها لفحوصات طبية كشرط لإتمام الترخيص. هل هذه الفحوصات تجري كما هو يعني متبع في القوانين كي يتم ترخيص المطعم قبل أن يعمل ويقدم خدمة للزبائن؟
شوف، لا يتم ترخيص أي مطعم داخل بلدية غزة إلا بعد أن يستوفي كل العاملين الموجودين في المكان وخصوصا في المطبخ الفحوصات الطبية. احنا على الفور قبل ما نعطي الترخيص للمطعم بنقوم بتحويل العاملين في المطعم لوزارة الصحة، لأن المختبرات الفحص موجودة لدى وزارة الصحة، بنحولهم بحيث أنهم يحصلوا على شهادة تثبت خلوهم من الأمراض. في حالة خلو وجود أمراض لدى أحد العاملين بنقوم بإيقافه عن العمل لغاية إحضار شهادة بالتشافي وخلوه من هذا المرض.
جميل. طب ابقى معنا سيد رشاد، نستمع لهذا التسجيل والذي يتحدث فيه عامل أنه لم يتم إجراء أي فحوص طبية لهم منذ فترة طويلة. نستمع لهذا العامل وهو يعمل في مطعم مشهور في مدينة غزة.
أنا إلي سنين عمره ما أجي حد فحص أي دكتور، ولا عمري فحصت، ولا عمره أجي قال لي ليش مضايق، ولا عمره الصحة بتيجي بس بتسجد المطابخ. تمام. والله الزلمة معرفتهم وصاحبهم صاحب المكان بغط عليهم مشوا، فما بقدم صاحبهم ممكن يكون المكان اللي خشيهم ضيف ما يقدروش يتكلموا، ممكن يحذروا صاحب المكان. فما كيف فحص تعوز، ولا فيش حد أجي فحص، ولا عمي ولا فحص عمال ولا فحص أي حاجة.
إذن استمعت سيد رشاد يقول هذا العامل في أحد المطاعم المشهورة في مدينة غزة أنه لا يتم إجراء أي فحوص طبية للعاملين في المطاعم، هذا غير موجود.
لا طبعا هذا كلام غير صحيح. الآن كل مطعم يوجد له ملف لدينا في بلدية غزة.
هذا العامل يعمل في هذا المطعم لأكثر من مدة 7 سنوات، عمل في مطاعم عدة لأكثر من 7 سنوات.
دعني بس أكمل حديثي.
تفضل.
الآن كل المطاعم اللي بتعمل داخل مدينة غزة يوجد لها ملف لدينا في البلدية، ويوجد داخل هذا الملف الفحوصات الطبية التي تجرى للعاملين، يعني موجودة لدينا كل الفحوصات الطبية. الآن وين المشكلة؟ المشكلة إنه عدم ثبات العمال، يعني طاقم العمال اللي بيعمل في المطعم اليوم بعد شهر بتلاقيه يتغير. كويس. فحركة التغيير هذه المستمرة بتعمل ربكة كبيرة إلا في هذا المجال. فلو مثلا احنا عملنا فحص طبي للعاملين الموجودين اليوم ممكن نصهم أو ربعهم حيتغير. الآن في مشكلة.
نعم أتفق معك أتفق معك سيد رشاد، حينما يكون هذا العامل جديد على المهنة وعمل لمدة أشهر بسيطة فقط، ولكن هذه المقابلة التي أجراها الأستاذ محمد أبو قمر مع هذا العامل مخضرم في العمل في المطاعم وعمل في مطاعم عدة مشهورة في مدينة غزة لمدة أكثر من 7 سنوات، أليس كذلك أستاذ محمد؟
طب هو انا كلام الناس يعني هذا حكى انه ما انفحصش ولا مره من 6 سنين، في واحد حكى قال من 16 سنه انفحص مره، بس انا يعني هو الاستاذ رشاد حكى لي في الموضوع باكد عليه انه هي في مشكله وهذا تتعلق لها علاقه ربما يعني طرق الامر لوزاره العمل وحقوق العمال. ان هو كمان بيشكي الشاب، يعني احنا لو كملنا التسجيل بيشكي من الاضطهاد ومن هذا ومن السهل انه
الاضطهاد سنفرد له محور اخر
من صاحب المطعم ممكن يقول له امشي، فهي التنقلات بتصير، وبعرف انا ممكن الاستاذ رشاد يحكي في الموضوع تناقل التنقلات اللي بتصير سريعه ممكن هذا يعطيهم مجال، وانا بعرف انه في ناس بتتاخر بالترخيص، يعني انا بعرف انه المفروض كل سنه يصير في ترخيص للمنشاه تمام الترخيص وبالتالي تتجدد اللي هو الفحص الطبي للعاملين، في ناس ايضا بتتخلف عن الفحص عن التجديد فبتتخلف عن الفحص، فهذا بيعمل كمان اعتقد لهم مشاكل. فبالتالي ما بعرف انه هو هذا كان المبرر او في اشياء تانية.
طيب انتقل الى السيد رشاد. سيد رشاد هل من تعليق على هذا الموضوع؟
الو
نعم نحن نسمعك، هل تسمعنا أستاذ رشاد؟ أستاذ رشاد أنت على الهواء. كنا نتحدث عن موضوع فحص العاملين في مطابخ المطاعم كي يؤتي يعني كي تستطيع البلدية أن تعطي هذا المطعم ترخيص حسب القانون.
شوف أنا إحنا زي ما حكيت لك إحنا عنا الكشف بكل المطاعم، وحكاية إنه لا يوجد رقابة على مطعم من المطاعم هذا كلام غير صحيح. عندنا جدول يتم خلاله الكشف خلال فترة معينة الكشف على جميع المطاعم الموجودة بما في ذلك العمال الموجودين، حتى لدرجة أنه بنكشف على أظافرهم على إذا في جروح في أيديهم إذا كان في هناك بثور إذا في هناك أي مشكلة جلدية، ويمكن الأخ المعد التقرير لاحظ الشغلة هذه مع في جولاته معنا. الآن أنا بقول لك إنه المشكلة اللي بنواجهها في اللي هو عدم انتظام العمال لفترات طويلة، كويس، لكن كل المطاعم يوجد لها للعمال لدينا فحوصات طبية ومؤرشفة، وطلع عليها الأخ معد التقرير. يعني أنا وجدت إياها على عندي في المكتب.
صحيح.
نعم طيب ابقى معنا أستاذ رشاد. أيضا تحدث عامل آخر مستمعينا الكرام عن موضوع الشاورما شبه الخربانة والتي تقدم للزبائن كي يكسب العمل عدم خسارته. نستمع.
سلام عليكم. كيف شاورما في الثلاجة فهمتنا كيف أو في أي تشغلة تكون شبه روحا، يعني تموه روحا، يعني البيت بده يضرب بتلاقيه بطلقه على السيخ عادي بقصه للناس، بيجي الناس يقول له مثلا في ريحة للشاورما غريبة، انت يقول له مثلا من البصل من كذا بحاول انه يبني على الزون على الثبت انه يمشي فيها، انه في خلال كلفة حارة تقول 3 شيكل 4000 شيكل، بس اللي بقدر يشير مع 4000 شيكل في الزلفة فبيلحقوا بالحقوا بيجوا على الناس.
طيب إذا استمعنا حضرة المقدم محمد المعصوابي وأنت مدير مباحث التموين لهذه الإجراءات وكواليس عمل المطابخ المطاعم في هذه المطاعم، كثيرا ما نسمع عن تجاوزات من قبل المطاعم، ويعني كما تحدثنا في البداية الأنوار والديكور والشكل الجميل، ولكن داخل هذه المطابخ يحدث العجب العجاب، ولكن في المقابل لا يرى المواطن كثير من المطاعم التي أغلقت وحذرت، حتى المطاعم التي تغلق سريعا ما يتم فتحها وكأنك شيئا لم يحدث، ما السبب؟ أين يكمن الخلل؟
يعني نحن كمراحل تموين يعني نقوم أثناء الجولات يعني برصد عدد مخالفات عند بعض أصحاب المطاعم والمخابز على سبيل المثال. طبعا يعني هناك في تدريج في الإجراءات المتخذة بأصحاب بحق أصحاب المطاعم أو المطابخ. طبعا في المرحلة الأولى هناك يتم توجيه تنبيه لصاحب المطعم أو صاحب المطبخ أو ما شابه ذلك. إذا كانت المخالفات بسيطة يعني ملاحظات يتم تسجيلها عن نظافة العامة نظافة العاملين أو ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة، يعني يتم عمل محضر ضبط برفقة الأخوة المختصين سواء في وزارة الصحة أو في البلدية، ويتم يعني التنبيه في حال كانت المخالفات بسيطة، تنبيه صاحب المطعم بأنه يجب الأخذ بهذه الملاحظات والعمل على تلاشي هذه الملاحظات.
كم مرة يجري تنبيه صاحب المطعم؟
يعني حسب المخالفة. يعني في حال المخالفات البسيطة النظافة العامة أو الإهمال أو التقصير يتم تحذيره مرة ومرتين ثلاثة، في حال عدم التزامه يتم تحويله للجهات المختصة لمحكمة البلدية أو لوزارة الاقتصاد. لكن في حال ضبط مواد فاسدة أو أغذية فاسدة كما تم يعني في الآونة الأخيرة ضبط بعض اللحوم الفاسدة في بعض المطاعم، وإحنا تكلمنا الأخوة تكلموا عن موضوع الشاورما، احنا للاسف الشديد يعني احنا كمباحث تموين تم من طرفنا يعني في الاونه الاخيره ضبط حوالي سيخ او سخين شاورما كما تحدث العامل. هذا بيكون عنده يعني زي ما يسموه بايت، يعني بيكون من الصنع اليوم، هو طبعا هو ما
روحنت بمصطلح يعني اصحاب المطاعم والعاملين
هو
فيها،
هو طبعا يعني ما خلصوش او زي ما بيقولوها بالبلدي ما 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 تمش بيع هذا السيخ، يتم وضعه في الثلاجه وبيعه في اليوم التالي. للاسف الشديد يعني في الاونه الاخيره في احدى المطاعم تم ضبط سيخ شاورما هو زي ما بسموه بايت من عمل الأمس، طبعا تبعا تم من طرفنا عمل محضر ضبط لهذا السيق وعمل محضر إتلاف برفقة الأخوة المختصين. نحن كمباحث تموين نحن جهة تنفيذية وجهة قانونية، الشق الفني والمختص يترك للأخوة الفنيين الأخصائيين سواء في وزارة الاقتصاد أو في الطب الوقائي في وزارة الصحة أو في قسم الصحة في البلديات، نحن نتابع ما بعد ذلك. نحن يعني
طب ألا تعتقد أن هنالك تراخي مع المتجاوزين في المطاعم المشهورة في قطاع غزة وكذلك المحلات الشعبية؟
والله هو يعني لا نستطيع أن نقول في تراخي، لكن يعني نحن كما تفضلت كما أسلفت سابقا لدينا عدة إجراءات وتدريج في الإجراءات. يعني القضية الأولى يتم تنبيه على الشخص صاحب المطبخ، القضية الثانية تحويله إلى الجهة المختصة في البلدية أو الاقتصاد أو الصحة، المرحلة الثالثة في حال تكرار هذه المخالفات يتم استدعاء صاحب المطبخ وصاحب المطعم وأخذ الإفادة الأولية واستكمال ملف التحقيق بحقه سواء محضر ضبط ومحضر إتلاف وإفادة صاحب المطعم وتحويل الملف إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه. نحن سبق من طرفنا أن نحن رفعنا توصيات للإخوة في وزارة الاقتصاد أن هناك عدة مخالفات بحق مطعم معين وتجاوز.
طب يعني حضرتك مدير مباحث التموين، حسب متابعتك لهذا الموضوع كم عدد المطاعم والمصانع التي أغلقت على إثر تجاوزها؟
والله إحنا كمباحث التموين يعني في الآونة الأخيرة يعني بقدر أقول لك من حوالي 3-4 شهور يعني تم إغلاق ما بين 7-10 مطاعم في مدينة غزة فقط. وفي بعض المحافظات
10 مطاعم
تقريبا 10 مطاعم ما بين شعبية وبين مطاعم اللحوم والشاورما. يعني في تم إغلاق عدة مطاعم الفول والفلافل، مطاعم الشعبية، في تم إغلاق حوالي مطعمين للكبدة والطحن، وفي تم يعني إغلاق حوالي 3 مطاعم، وكان يعني أحد هذه المطاعم مطعم كبير ومشهور في مدينة غزة طبعا لتكرار التجاوزات. يعني بخصوص المطعم الكبير اللي كل يعرفه طبعا، نحن وجهنا عليه تحذير وإنذار أكثر من مرة، وتم تحذير وتنبيهه بوجود عدة مخالفات في هذا المطعم. لكن للأسف لم يستجب ولم يلتزم بالتعليمات، مما اضطررنا إلى رفع توصيات للإخوة في وزارة الاقتصاد للسيد وكيل الوزارة، والذي قام بدوره بإصدار قرار بإغلاق هذا المطعم. حتى نوضح قضية الإغلاق. الإغلاق يعني حتى المستمع الكريم يعني يكون مطلع على قضية الإغلاق. الإغلاق الذي يصدر من الوزير المختص أو من ينوب عنه هو إغلاق وقتي وليس أبدي.
حسب القانون الفلسطيني وحسب الصلاحيات يحق للوزير المختص أو من ينوب عنه بإغلاق منشأة أو مصنع أو مطعم بشكل وقتي لتجاوز الإجراءات الإدارية أو القانونية في هذا المطعم. لكن من يحق له بإغلاق المطعم أو المنشأة أو المصنع بشكل دائم طبعا يحتاج إلى قرار من المحكمة ومن قاضي المختص. طبعا الآن صدر عدة قرارات من الإخوة المختصين وبالتحديد من السيد وكيل وزارة الاقتصاد بإغلاق المطعم لأسباب معروفة، لتجاوز وجود لحوم فاسدة عنده، عدم النظافة الشخصية، عدم نظافة المكان، عدم ملائمة المكان المعين. طبعا في حال قام صاحب المصنع أو صاحب المطعم أو صاحب هذه المنشأة باستيفاء إجراءات السلامة والقانونية والأخذ بالملاحظات، يقوم الإخوة في الوزارة المختصة برفقة مباحث التموين بالتأكد والتفتيش على هذا المطبخ أو هذا المطعم. في حال استيفاء الشروط طبعا يتم رفع توصية للأخ الوكيل ويقوم بإعادة فتح هذا كما حدث بعد المطعم.
دعني أنتقل الآن إلى الأستاذ رشاد عيد. أستاذ رشاد هل تسمعني؟
تفضل.
أستاذ رشاد، من المعلوم أن الفحص الطبي الذي يمنح من قبلكم يسري لمدة عام كامل، لكن كما تفضلت قبل قليل أنه صاحب المطعم من الممكن أن يستبدل أكثر من عامل على طوال العام، كيف يمكن السيطرة على هذا الموضوع وتطويق هذا الأمر؟
يعني قدر الإمكان نحن نحاول من خلال جولاتنا التفتيشية اليومية، إذا شعرنا أنه طاقم العمال الموجود في المطعم جديد أو منذ مدة كبيرة لم يقم بإجراء الفحوصات الطبية، على الفور نقوم بتحرير محضر أو بنحاول وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية.
طبعا يعني كم عدد العاملين الذين تم إيقافهم عن العمل بسبب عدم صلاحيتهم للعمل في المطاعم؟
لا، هو المسؤول عن هذا الموضوع اللي هو وزارة الصحة. احنا في البلدية نقوم بتحويلهم الى وزارة الصحة. الان من يرفض لا يرجع الينا الى البلدية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ رشاد عيد رئيس قسم التراخيص الصحية ببلدية غزة. وأعود الآن للسيد محمد أبو جمر. سيد محمد، لو تحدثنا الآن عن موضوع العاملين في المطاعم، تحدثوا عن ظلم كبير وإجهاد نفسي، وهنالك بالنسبة لأرباب العمل اضطهاد من قبل أرباب العمل للعاملين في المطاعم. لو تحدثنا في هذا الإطار، وأنت قد أجريت مقابلات عدة مع عاملين في مطاعم، ما أبرز ما الرسائل التي تحدثوا لك وأرادوا منك إيصالها؟
الآن بعد حديث أصحاب المطاعم خلال الجولة أنهم يعني بيحثوا دائما العاملين أنه يركزوا على النظافة، يركزوا على لبس القفازات، على الغطاء الرأس، على المريول، على ما شابه، ولكن هم الخلل من العاملين زي ما بيحكوا اللي هو أصحاب المطاعم، كان لابد أنه لازم نقابل العاملين. فأنا بقول لك المفاجأة أنه بجد مقابلة أصحاب والعاملين في المطاعم، الجرسونات أو مقدمين الأغذية، أخذت مني وقت الأكبر في إعداد التحقيق. كنت أعتقد أنه أمر هين يعني ممكن نتقابل فيه، بس تأخذ مع واحد موعد بعد شوية يقول لك أنا بصحى العصر من النوم لأن أنا بنام في الساعة 2. طب ممكن أقابلك العصر، أقابلك الظهر، لأنه لازم المقابلة تكون خارج المطعم على اعتبار أنه بده يحكي في موضوع مش حيصر مدير المطعم. فهو بقول لك ماشي بنتواصل، بعد هيك انقطع الاتصال، وتغلبت جدا طبعا في الوصول إليهم، لأنهم في الآخر اكتشفت أنهم هم تقريبا بيداوموا أكثر من 12 ساعة، وربما تصل ل 16 ساعة في اليوم. فهم يعني بيعترفوا أنه صحيح في بعض التوجيهات بتيجي من إدارة المطعم خاصة المشهورة في غزة أنه لا يجب الاهتمام في النظافة، لأنه في كمان في رقابة يعني في جولات تفتيشية حتى لو كانت مش موجودة على مدار الساعة، وهذا شيء طبيعي. لكن هو بيحكي لك أنه أنا اللي بهتم أكثر اللي هو مدير المطعم أو صاحب المطعم في الشخص اللي واقف في الواجهة الناس اللي بيقدم، يعني قال حسب أو أجمع تقريبا انهم اكثر ما بهمهم اللي هو بيقدم الاطعمه للناس، الجرسون بيقدم الاطعمه للناس، ومش كل واحد باخذ فرصته انه يكون جرسون على اعتبار ممكن يكون شكله او هندامه او ما شابه مش مناسب كثير انه يظهر للناس. وطبعا اللي بيكون على واجهة المحل خاصه في مطاعم الشاورما اللي هم يعني بيكونوا بيعدوا بالمطعم. اما فيما يتعلق في المطبخ بيحكوا انه في رقابه، لكن أقل من الرقابة. هذا طبعا رقابة مدير المكان، مدير المطعم أو صاحب المطعم، رقابته داخل المطبخ تكون أقل من الرقابة في الواجهة، لأنه هذا شيء ما مخفي. أما التأكيد على شكل الوجبة وإخراجها هذا إشي مفروغ منه، يجب أن يكون بشكل نهائي. طيب ليش يا شباب يعني ماشي صاحب المطعم بيحكي لكم بس ليش ما بتهتموش بالشكل المطلوب؟ فكانت اللي هو التظلمات من هم العاملين في المطاعم، انه تعالوا اعطونا حقوقنا عشان نعطيكم حقه كامل. يعني لو بقول لك اي شخص ممكن يركز في عمله 12 او 16 ساعه في اليوم، انا ماشي ممكن اقضي السبع ساعات واقول لكم السلام عليكم واعطيك الحاجه كامل، بس ان انا ممكن بعض الايام في المناسبات في ايام الجمعه والخميس اللي له علاقه يعني بجلسه نهايه الاسبوع اجي المفروض اروح الساعه 12 في الليل، يقول لي لا في زبون بخليك للساعه 2 في الليل. باي طريقه انا اكون لابس القفازات ولابس غطاء الراس وملتزم بالنظافه وما يعني وانجز شغل بشكل سليم، اعطيني حقي وخذه. في الاخر هو يعني التظلمات اللي عاملين في المطاعم انه في الاخر انا لو بدي اشكي اصلا او بدي اطول احكي اعطيني اوفر او ما شابه وقت اضافي وفلوس على هذا الموضوع، ما فيش اسهل منها انه صاحب المطعم يقول لك الله يسهل عليك في غيرك كثير، على اعتبار انه البطاله موجوده كثيره في البلد.
نعم.
وقله فرص العمل مش موجوده، وبقول لك انا يعني 12 ساعه او 16 ساعه باشتغل في اليوم مقابل 30 شيكل.
طب دعنا نستمع استاذ محمد لاحد العاملين في المطاعم يتحدث عن يعني الدوام والاجر على اليوم وكذلك مده دوام الموظف في هذه المطاعم، وكي نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد العاملين والذي انضم إلينا للتو، ونرحب به عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
قديش أنت بتحصل بشكل يومي؟ كم ساعة بتداوم بشكل يومي؟ بيجي العامل يقول أنا بداوم مثلا من 10 الصبح أو 11 الصبح، أنا بضم للساعة 1-2 في الليل.
أكثر.
وقعت مثلا في ضغط الشغل، ويوم خميس بنصل البيت أذان الفجر. طب مش إحنا بني آدمين؟ مش بدنا يعني زي ما بيقولوا حرمة، إحنا في سجن، بطلعوا ما إنه يعني بنتخالف في ناس جديدة، بنتعاون مع ناس جديدة، يعني إشي بعوض عن إشي
كلمة
مكان. وإلا في يوم إجازتك، يوم إجازتك هذا خلص اليوم من عندك تقول هذا محسوب إلى يعني عليك، أنت قعدت ما بطلع لكاش فلوس مثلا. طب أنا قديش بحصل من الساعة 11 بس ساعة 2 في الليل، قديش بيعطيني؟ في ناس بتقول 35 شيكل، في ناس تاخذ 30، في ناس تاخذ 40، في ناس يعني تب خذ 50 شيكل اليوم. وبنتحر من الصبح لا بشوف مرة ولا بشوف أم ولا بشوف ولد ولا بشوف أي بشر في الدنيا.
إذن هذه معاناة يعني أحد العمال، وهي صورة مصغرة لعدد كبير من العمال الذين يعملون في مطاعم شهيرة في قطاع غزة ولا يأخذون إلا الفتات، والأرباح الكبيرة تذهب لأرباب العمل. أستاذ سامي نرحب بك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. سيدي أكيد استمعت لمعاناة هذا العامل، أود أن أسألك في البداية ما هو الحد الأدنى للأجور وكيف يمكن تثبيت حقوق العمال وحفظ كرامتهم من إهانة أرباب العمل؟
أخي الكريم حياكم الله على هذا الحلقة. طبعا يعني لو تحدثنا عن الحد الأدنى للأجور فالحقيقة يعني في قطاع غزة الموضوع شائك يعني نوعا ما. ليش؟ لأنه في حكومة سيد فياض قبل حكومة الوفاق قرط الضفة 1450 شيكل حد أدنى للأجور. عندما جاءت حكومة الوفاق يعني وزير العمل أبو شهلة يعني أعطى تعليمات بتطبيق هذا القانون داخل قطاع غزة، لكن في الحقيقة هل القانون مطبق داخل قطاع غزة؟ القانون غير مطبق على الإطلاق، أصلا في الضفة لم يطبق بشكل كامل يعني ولا وغير يعني مأخوذ فيه بالمحاكم. المفروض يعني هذا القانون عندما يعطي وزير العمل، طبعا كل هذا نتيجة الخلافات السياسية الموجودة على الساحة الفلسطينية.
بالنهاية نحن لا نريد أن نغوص بتفاصيل،
لا أنا بحكي كحد أدنى يعني من ناحية قانونية فقط. يعني أنا بدي أحكي كحد يعني القرار موجود في وزارة العمل في دواليب وزارة العمل، ولكن على أرض الواقع هذا جاب على السؤال طرحته.
طيب أنا أريد أن أسأل يعني أكثر عن كيف يمكن حفظ حقوق هؤلاء في ظل الوضع القائم في غزة.
والله أخي الكريم يعني برضو يعني المشكلة متشعب هنا، يعني العامل نفسه يعني كنقابات عمال أو كوزارة عمل لا يمكن أن يعني تأتي بالشكوى من فراغ، إنه يعني تأتي النقابة لتقول لرب العمل إنه أنت بتظلم عمالك، طالما ليس لا توجد شكوى رسمية بشكل رسمي. طبعا هنا يعني العامل ما في عامل في ظل الظروف الحالية داخل قطاع غزة، ما في عامل في ظل البطالة والنسب البطالة مرتفعة جدا داخل قطاع غزة والأوضاع الصعبة يجرؤ انه يتقدم بشكوى سواء للنقابات او لوزارة العمل.
يعني من المعلوم سيد سامي انه هذه المطاعم وغيرها من المؤسسات عليها اللي هو رقابة فيما يتعلق بنظافة المكان، النظافة الشخصية للعمال، نظافة المحتوى المقدم للزبائن وغير ذلك. لماذا لا تكون هنالك رقابة على المؤسسات لكيفية التعامل مع يعني العمال ومعرفة أجورهم ويعني الأسباب التي يعانوا منها من أرباب العمل؟
أخي الكريم الموضوع مش في عدد ساعات العمل، يعني قد يستطيع العمل أن يعمل في اليوم 20 ساعة ما في مشكلة أن يعمل، لكن هل يتقاضى أجر على هذه الساعات الإضافية أم لا؟ يعني من حق أنه رب العمل أنه طالب العامل بساعات إضافية ولكن مدفوعة الأجر، فالقضية مش بالعمل الإضافي، القضية أنه هل بيأخذ أجر على هذه الساعات أم لا؟ أخي الكريم يعني المفتش عندما يزور المطعم بده يزور المطعم ماشي، في أمور تتضح يعني أمور النظافة موجودة، إذا كانت يعني وزارة الصحة وزارة الاقتصاد أو إذا كان في تلاعب أمور النظافة الأمور موجودة تظهر العيان، ولكن عندما تسأل العامل وهذه إحنا والله يا أخي الكريم هذه مشكلة إحنا نواجهها يمكن في مش بس في المطاعم في ورش العمل في مستشفى في عمال النظافة، إنه أنت بتيجي للعامل بيجيك العامل بشكل شخصي بيقول لك أنا عندي مشكلة، لكن بتقول له يا عم تقدم لي بشكوى رسمية عشان أنا أجت لرب العمل وأنا حاسب رب العمل بيرفض إنه يقدم شكوى، فبتوجه لرب العمل بتقول له يا أخي في شكاوى عندك. طب مين يقدم
ما هو هل, هل هل العامل يضمن يعني حقه فيما لو تقدم بشكوى وتقف معه يقف معه اتحاد العاملين ويقف بصفه فيما لو يعني تعرض له ربه في العمل لأي سوء فيما بعد؟
يا أخي الكريم يعني لا أحد أن يستطيع، يعني لو تقدم العامل بشكوى أتى رب العمل يفصل العامل بيقدر يفصله بالقانون، يعني بده يقول لك أنا بدي أفصلك وديك كل مستحقاتك، لو بدك تجيب كل نقابي العالم وكل محاكم العالم بدكش ترجع للشغل، هذا من حق، يعني لا يوجد قانون يلزم رب العمل أنه يشغل عامل يعني رغما عن أنفه، بقول لك أنا بدي أفصلك بالقانون، فصل تعسفي هاي فصل تعسفي، بدل إجازات هاي بدل إجازات، مستحقات هاي مستحقات، صراحة يعني كمان برضو القانون مع انه يعني قانون العمل الفلسطيني قانون راقي جدا، لكن يبقى القانون فيه خروقات يعني ويحتاج الى تطوير، يعني حتى القانون لا يستطيع ان يضمن للعامل ان يبقى على راس عمله لو رب العمل ما بده اياه، يعني هذا برضه
وبالتالي اذا عرف السبب بطل العجب، ولذلك عرفنا انه العامل لماذا يخشى من تقديم اي شكوى لاتحاد العاملين او لاي مؤسسه حقوقيه اخرى، لانه بعد تقديم هذه الشكوى فانه سيفصل من عمله من المؤسسه التي او المطعم او اي مؤسسه يعمل فيها، ولكن بالنهايه كيف يمكن تحصيل يعني أدنى حقوق العامل؟ ونحن قد استمعنا هنا لأحد العمال يعمل من الساعة 11 ظهرا إلى الساعة 2 ليلا ولا إجازات، وإن كانت هنالك إجازة فإنها تكون غير مدفوعة الأجر.
أخي الكريم يعني بصراحة يعني هي المنظومة داخل قطاع غزة برضو إحنا يعني ما تقدر يعني تتهم بها بدون يعني لو يعني لو كان رب العمل بيشعر لو فصل هذا العمل مش حيلاقي عامل ما بيتمسك العامل، لكن هو بيعرف انه اليوم لو فصل هذا العامل ما في جيش عمال قاعد بيستنى هذه الفرصه. الحقيقه يعني في ظل الظروف الاقتصاديه اخي الكريم بصراحه يعني برضه احنا عايشين في البلد وشايفين الاوضاع، احنا برضه بدناش يعني نحط روسنا في التراب ونقول لا، احنا عارفين الاوضاع في داخل قطاع غزه وعارفين الحصار شو عمل داخل قطاع غزه، احنا ما بدنا نعمل حصار شماعه، لكن هذا الواقع الموجود اليوم يعني
ولكن المطاعم تحقق ارباح يعني كبيره والعامل لا ياخذ الا الفتات ورب العمل هو الذي يتحصل على يعني هذه الأرباح الكبيرة. لو كانت هنالك ضغوط من قبلكم لتحسين أجور العاملين لكان يعني لقدم خدمة أفضل للزبائن.
أخي هذا الكريم هذه مسؤولية الحكومة القائمة داخل قطاع غزة إنه فرض حد أدنى الأجور. أخي الكريم يعني أنا يعني عندما عجزت حكومة قرار اللي هو وزير العمل بفرض الحد الأدنى توجهنا لمجلس التشريع، التقينا بالسيد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اللي هو السيد فرج الغول، وطالبنا بدناش 1450 مرارا وتكرار، قلنا 1000 شيكل بدنا حد أدنى للأجور داخل قطاع غزة 1000 شيكل، طالبنا مرارا وتكرارا. لابد يا أخي الكريم، ما هو ما بيرجع رب العمل إلا لما إلا قانون إلا سلطة قضائية، لما يشعر رب العمل إنه لو خالف اليوم، لو إنه شغل عامل ب 500 شيكل 600 شيكل واستغله، بكرة حيتخالف، بكرة حيدفع غرامة على هذا الكلام. بصراحة كان بيلتزم، يعني غياب تطبيق القانون داخل قطاع غزة، غياب تطبيق القانون، يعني ما بيشعر رب العمل، ايش بده يرجع رب العمل؟ لما يكون في غرامة، لما يكون في تهديد بإغلاق المطعم، لما في تكون، يعني لابد للسلطة القضائية أو السلطة داخل قطاع غزة من اتخاذ خطوات، يعني لا تستطيع أن كنقاب، شو بدي أعاقب أنا رب العمل؟ لا أملك حق أخي الكريم، أنا برفع الشك وبطالب وبقول، لكن في النهاية لابد من وجود سلطة تقاضي رب العمل إذا انتهك حق العامل، لابد من كما يتم إغلاق المطعم إذا كان كما تفضلت قبل قليل، إذا في مخالفة في الأمور الصحية يتم إغلاق المطعم، لابد أيضا من وجود سلطة قضائية داخل قطاع غزة إنه لو هاي رب العمل خالف شروط العمل لابد من إغلاق مطعمه. في هذه اللحظة إنه رب العمل بيحرص يدي العامل حقوقه، لكن اليوم أنا طالما رب العمل ما في قانون يردعه، ما في محاكم تخوفه، بالتأكيد إنه حيظل على 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 هذا المسلك الظلم للعامل الفلسطيني، ومهما تحدثت النقابات، مهما تحدث الجميع سيبقى، لأنه ما غياب القانون، تطبيق القانون داخل قطاع غزة بشكل صارم سيبقى المشكلة على ما هي.
طيب إذا العمال دائما لا بواكية لهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد العاملين على هذه المداخلة، وأرحب الآن بالأستاذة سامية أبو عودة الباحثة في مواد التغذية. أستاذة سامية السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. أستاذة سامية إذن معنا عبر الهاتف الأستاذة سامية أبو عودة، وهي قد أعدت دراسة ماجستير تحت عنوان الجودة البكتيرية لسلطة الخضار الطازجة في مقاصف المدارس والمطاعم في مطاعم قطاع غزة. نشرت هذه الدراسة عام 2014. نريد أن نعرف ما أهم توصلت له هذه الدراسة وما هي توصيات الباحثة. معنا الآن الأستاذة سامية أبو عودة. أستاذة سامية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. حضرتك عديتي دراسة ماجستير تحت عنوان الجودة البكتيرية لسلطة الخضر الطازجة. نريد أن نعرف ما أهم ما توصلت له في هذه الدراسة وما هي توصياتها.
أولا يعطيك العافية وتحية لضيوفكم الكرام والمستمعين الأفاضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. بالنسبة لدراستي كانت لتحديد الجودة البكتيرية لسلطة الخضار الطازجة المقدمة في مقاصف المدارس والمطاعم في قطاع غزة. الدراسة تمت أو شملت تقريبا 200 عينة من مختلف أنواع السلطات المقدمة في المطاعم والمقاصف. شملت 100 عينة أخذت من المدارس أو مقاصف المدارس و 100 عينة أخرى من المطاعم من محافظات الوسطى وخان يونس ورفح. بالنسبة لأهم نتائج هذه الدراسة، تبين من خلال إجراء الفحوصات الميكروبيولوجية وجود نسبة من الفشل، وصلت طبعا فشل في مطابقة مواصفات الجودة بالنسبة لسلطة الخضار وصلت ل 88%. كانت نسبة الفشل في عينات المقاصف المدرسية 86% و90% في عينات المطاعم. النسبة الكلية كانت 88% اللي هي نسبة الفشل في مطابقة المواصفات. بالنسبة للعينات التي تم جمعها كانت عينات لسلطة خضار طبعا طازجة لأنواع مختلفة. نسبة الفشل كانت موزعة على الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم من خلالها تحديد وجود البكتيريا في هذه الأنواع من السلطة. 79% كانت نسبة فشل في مطابقة معايير الجودة في العد الكلي للبكتيريا، 60% ونص كانت فشل في العد الكلي البكتيريا الكوليفورم 53.5% بكتيريا شرشة كولاي.
طب ما هي المحاذير التي وقع بها يعني أصحاب المطاعم عند إعدادهم للسلطة، وما هي نصائحك يعني أصحاب المطاعم والمختصين في هذا الموضوع؟
بالنسبة قد يكون سبب التلوث العالي، طبعا وجدنا أنواع من البكتيريا مفروض أنها ما تكونش موجودة في الأطعمة، وجودها يؤدي إلى الإصابة بمشاكل صحية كالتسممات الغذائية والنزلات النعوية مثل السلمونيلا والشيجيلا وبكتيريا شرشة كولاي O157H7، يعني هذه بكتيريا ممرضة تسبب مشاكل صحية خاصة للناس اللي عندهم ضعف مناعة أو الأطفال أو كبار السن. طبعا المشاكل تشمل نزلات معوية، ارتفاع في الحرارة، وغيرها من أعراض التسممات الغذائية. قد يكون سبب التلوث في هذه العينات هو عدم الالتزام بمعايير المعايير الصحية أثناء إعداد الوجبات الغذائية، وخصوصا السلطة لأنها طازجة يعني لا تتعرض لمعاملة حرارية، فتظل البكتيريا الموجودة فيها كما هي. يعني ممكن السبب في التلوث عدم غسل هذه الخضار بشكل جيد من قبل العاملين.
طب عند إعداد السلطة يعني ما هي المدة الزمنية التي من المفترض أن تبقى قبل أن تتلوث بأي ملوثات يعني بالوضع الطبيعي؟
طبعا السلطة في الوضع الطبيعي مفروض أن السلطة طبعا في نسبة من البكتيريا قد تكون عالقة في الخضار، يعني معرضة أن تكون ملوثة بداية من زراعتها في الحقل، ممكن لمعاملتها بالأسمدة العضوية الناتجة عن اللي هي أسمدة عضوية من الفضلات الحيوانية، ممكن تنتقل بعض أنواع البكتيريا زي السلمونيلا وغيرها. إذا لم يتم غسلها بشكل جيد قد تظل هذه الأنواع موجودة وتنتقل إلى المتناول أو الإنسان عند تناولها. قد يكون التلوث من أيدي العاملين، عدم ارتدائهم للقفازات أو عدم غسيلهم للأيدي بالماء والصابون. طبعا الجلد بيحمل عدد من أنواع البكتيريا، إذا لم يتم غسيلها الأيدي بشكل جيد أو على الأقل ارتداء قفازات أثناء إعداد الوجبة، استخدام أدوات نظيفة سواء أداة التقطيع أو لمحة الإعداد، الأوعية التي تقدم فيها السلطة، يعني هذه كلها ممكن تكون سبب للتلوث. في الأساس هو عدم التزام العاملين بشروط اللي هي الشروط الصحية أثناء إعداد الوجبة.
شكرا جزيلا لك الأستاذة سامية أبو عودة، باحثة في والتي أعدت دراسة تحت عنوان الجودة البكتيرية لسلطة الخضار الطازجة في مقاصف المدارس والمطاعم في غزة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وانتقل الآن إلى سيد محمد المصاوي. سيد محمد، يعني كما تابعت هنالك أكثر من دائرة حكومية تتابع موضوع المطاعم والرقابة عليها، كيف يمكن تنسيق العمل وتضافر الجهود للحد من الغش وتقديم أفضل منتج للمواطن، مع العلم أن هناك أكثر من دائرة تتابع هذا الموضوع؟
شوفوا في الحقيقة يعني هناك عدد دوائر حكومية تتابع قضية المطاعم والمخابز والمطابخ وما شابه ذلك. طبعا للتوضيح، يعني كل جهة لها الشق الفني المختص لمتابعتها. على سبيل المثال لو نظرنا يعني إلى الإخوة في حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، يعني من مهام أساسية هي متابعة الأغذية ومحاربة الاحتكار ورفع الأسعار وما شابه ذلك. يعني فيما يختص بعمل الإخوة في الطب الوقائي، يعني تختص بأخذ العينات من بعض الأغذية المقدمة للمواطنين. طبعا هناك أثناء التفتيش أحيانا يتم ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة التي يوجد عليها علامات فساد ظاهري. يعني أحيانا نضبط في بعض المطابخ أو المطاعم لحوم يعني تكون عليها علامات فساد ظاهري. في حال يعني أثناء التفتيش لم يتم ضبط أي مواد أو أي لحوم عليها علامات فساد ظاهري، يتم من طرف الجهة المختصة وهي الطب الوقائي وزارة الصحة أخذ عينات من بعض اللحوم وبعض المواد الغذائية المقدمة للمواطنين وبعض المطاعم الشعبية مثل الحمص والفول وإرسالها للمختبرات في وزارة الصحة وعمل فحص مخبري لهذه المواد أو هذه الأغذية. في حال لم يثبت وجود مخالفات أو ما شابه ذلك أو غش في هذه المواد طبعا يتم يعني سير الأمور على ما يرام. في حال يعني كانت النتيجة راسبة طبعا يتم التحفظ والتحرز على هذه المواد الغذائية وعمل محضر إتلاف فيها وأخذ المقتضى القانوني بحق صاحب هذه المطعم. أما الأخوة في البلديات يعني هي تهتم بالنظافة العامة والتراخيص وما شابه ذلك. يعني يوجد بعض التنسيق ما بين عدة وزارات. يعني نحن كمباحث تموين نتعامل مع عدة وزارات محورية في قطاع غزة ونقوم بالتنسيق ما بين الوزارات ونقوم باستدعاء الجهة المختصة حسب الحاجة. يعني نحن نقوم بالخروج بعدة جولات تفتيشية مع الجهات المختصة, في المقابل نقوم بجولات تفتيشية خاصة بمباحث التموين, نقوم بمداهمات في سواء ليلا أو نهارا. في حال رصد أو ضبط بعض المواد الغذائية الفاسدة في المطاعم أو في مطابخ الفنادق, للأسف الشديد يعني نحن أثناء جولاتنا على الفنادق الموجودة في غزة بالتحديد والفنادق المشهورة يعني تفاجأنا عند التفتيش على المطابخ بالتحديد. يعني المنظر العام للفندق جميل وجيد وما شاء الله, لكن في الكواليس وما يدور داخل هذه المطابخ يعني تم رصد ملاحظات كبيرة, وبالتحديد يعني تم يعني في إحدى الفنادق المشهورة في غزة تم عند التفتيش على المطبخ يعني تفاجأنا وصعقنا يعني من حجم التجاوزات والمخالفات والإهمال.
شو التجاوزات بالضبط؟
الإهمال, إهمال يعني على سبيل المثال يعني الثلاجات غير مشبوكة بالتيار الكهربائي, نظافة الثلاجات, نظافة المكان, نظافة الأدوات التي يتم استخدامها للطبخ وتقديم الزبائن. طبعا يعني تم تحذير صاحب الفندق وتم يعني تنبيهه يعني سيتم إجراء اتخاذ إجراءات بحقه في حال تكرار هذه التجاوزات. يعني نحن كمباحث تموين نقوم بالتنسيق ما بين الجهات المعنية في الوزارات المختصة في قطاع غزة كل حسب تخصصه. البلدية إلى شق النظافة العاملين, التراخيص وما شابه ذلك, الاقتصاد تختص بالأسعار والاحتكار وما شابه ذلك وبجودة المواد المقدمة للمواطنين, الصحة تقوم بأخذ العينات وعمل فحص مخبري لهذه الأغذية والتأكد من مدى مطابقتها ومدى صلاحية هذه المواد المقدمة للمواطنين.
طيب أنتقل إلى الأستاذ محمد. أستاذ محمد بالتأكيد يعني أنت أجريت هذا التحقيق الصحفي وذهبت يعني في جولات تفتيشية مع دوائر حكومية ونقلت هذه الملفات لمباحث التموين وطلعت على دراسات ماجستير وطلعت أيضا على القوانين المعمول بها بالنسبة لبلدية غزة. يعني بعد هذه الدراسة والاستفاضة فيها أين يكمن الخلل برأيك؟ أين يمكن وضع الأصبع على المشكلة لحلها وتفادي أكبر المشاكل فيها؟
بصراحة في أكثر من جانب. الجانب الأول يبقى على عاتق إدارة المطعم نفسه, لأنه هي مطالب فيها زي ما تهتم عندها اهتمام في المظهر الخارجي لازم تهتم في المظهر الداخلي والمطبخ. هذا أولا. الشق الثاني له علاقة بالعاملين, لأن العاملين أيضا هم مأتمنين على الناس وعلى اللي بقدموه في الناس. ما في الصح يعني المنظر الماء أو الإشي اللي ما بيرفضوا ببيته أنه هو يقدمه للناس, وهذا مشكلة تانية. الشغلة الثالثة أعتقد أنا ربما إذا يعني ممكن أقول أنه في هناك نقص إن صح التعبير في الطواقم العمل في العدد, لأنه لما الأستاذ رشاد بعك عن 414 مطعم موجود مثلا في غزة ما بين الشعبي وما بين الرسمي, ولو عدينا الطواقم كلها العاملة في البلدية وفي وزارة الاقتصاد ومباحث التموين واللي بتفحص في وزارة الصحة لن تكفى عليها. يعني لو بنقول في اليوم بنزور 10 مطاعم مثلا, الجولة 10 مطعم أو 20 مطعم, طب كم من يوم عشان نقدر نرجع الجولة الثانية لل 414؟ هذا بتطلب جهد كبير, وأنا ربما أجزم أنه 414 هذه المعروفة أو ربما يمكن مرخصة أو ما شابه, وأنا متأكد أنه لأنه بين قوسين في كل حرف في 20 مطعم فلافل تمام. فلا ما أعتقدش إنه بس 414 هذا ممكن هو للمعلن، ما هو ما في برضو في عندنا ثقافة عند الناس كل واحد بيجي بباله مشروع بروح بفتح بسطة من غير ما يروح يقول بدي أقول للبلدية إن أنا عملت بسطة مثلا تمام. فهي كمان لها علاقة بعدم وجود رقابة 24 ساعة على مدار الساعة يعني لكل المطاعم، يعني ممكن يطلع من نصيب المطعم مرة في الأسبوع ومرة كل أسبوعين علاقة في الموضوع. هذا طبعا خلل. الخلل الأكبر إنه هناك في اضطهاد العمال وفيش قانون ينظم العمل، مع أنه القانون موجود في الأساس يعني كان تطبيق قانون. أنا بدي أسرد المادة 68 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 للعام 2000 بحدد ساعات العمل الفعلي في الأسبوع ب 45 ساعة 45 ساعة أسبوعيا، لكن هذا بصيرش لما يحكي لك أنا في اليوم بداوم 12 ساعة يعني في يومين ثلاثة بكون خلصوا ال 45 ساعة، يعني هو يعني بداوم أكثر من ضعف في هذا الدوام. والمادة 70 من نفس القانون تنص على الوجوب ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. 5 ساعات متصلة لازم يكون. طب هو بحكي لك أقل إشي أنا بعمل 12 ساعة، وهذا أكيد إحنا بنعرف طبعا لأنهم عايشين بينهم. بينما يجوز لطرفي الإنتاج حسب المادة 71 الاتفاق على ساعات إضافية، والساعة الإضافية تحسب ساعة ونص سعرها من الساعة العادية، وهذا مش معمول فيه أكيد. وأنا يعني حسب شكاوى العمال إنه الساعات الإضافية أحيانا بتكون في نفس يومية اليوم نفسه، يعني إذا كانت 30 شكل 40 شكل ما تتغير. فهي كل هالمعطيات تعطى إنه في خلل يعني أو مش خلل، وجوب نقص في دائرة يجب إنه الكل يتعاون فيها وإنه يكون أمورنا أفضل. وأنا دائما من بعد اللي شفته بصراحة أنصح في بعض المطاعم الواحد بيرتاح لها وبيعرف إنه شو فيها أو بيعرف مين اللي بطبخ فيها أو بيعرف مين بيكون موجود فيها أو بيسمع سمعات يعني طيبة عنها، فممكن يعتمدها. واحنا بنحب مشكلتنا احنا بنحب نجرب كل شيء، ما بنفتح مطعم الغير بنطب فيه
نعم.
فبالتالي هذه كمان عندنا اشكاليه. وكان الدكتور بيقول كل ببيتك تضمن صحتك، وانا قلت في نهايه التحقيق الخاص فينا انتقوا جيدا المطاعم التي تترددون عليها ولا يغرنكم الشكل الخارجي، فليس كل ما يلمع ذهبا. وهذا بتطلب منه يعني الأستاذ محمد أعطى مثال قال لك فندق، والفندق طبعا اسمه فندق جميل جدا لازم يكون، لكن المشكلة في مطبخ الفندق
في الداخل.
في الداخل. فهذا بتطلب لا احنا لازم ضمير صاحب المطعم أو المصلحة يصحى، العامل نفسه يصحى، اللي يكون أعتقد ممكن الظرف مش مساعد، العامل اللي بعيش في قطاع غزة مش مساعد أنه نزيد الطاقم بشكل أكبر من هيك على اعتبار أنه فيش وظائف جديدة أو ما شابه أو رواتب. وطبعا القانون يجب أن تطبق وهذا معطل مبدئيا. فبالتالي نحن ندور في هذه الحلقة.
طب هل من إضافة أخيرة أستاذ محمد؟
أنا يعني في نهاية هذا الحديث يعني أنا أطالب الأخوة أصحاب المطاعم وأصحاب المطابخ أول حاجة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يعني، وأن يقوموا بتقديم الخدمة المناسبة والملائمة لأبناء هذا الشعب في قطاع غزة، وأن يلتزموا بالقوانين والشروط المعمول بها والتي تم يعني منحهم التراخيص على أساسها. نحن يعني كمباحث تموين يعني نحذر كل يعني من يتجاوز القوانين ويتجاوز الشروط المعمول بها بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف، طبعا بالتنسيق مع الإخوة في الدائرة القانونية في وزارة الاقتصاد، أو يعني إن اضطررنا سن يعني تحويل الملف طرف النيابة العامة وتوقيف صاحب هذا المكان وصاحب هذا المطعم أو المطبخ واتخاذ الإجراء القانوني بحقه يعني حسب القانون. يعني لا يجوز التلاعب بأرواح المواطنين ولا يجوز يعني الغش والتدليس للمواطنين. يعني نحن كمباحث تموين يعني حذرنا وما زلنا نحذر أثناء الجولات وبعد الجولات بضرورة الالتزام بالشروط والقوانين المعمول بها داخل المطابخ أو المطاعم يعني حتى يعني نتلاشى أي ضرر للمواطن الكريم.
شكرا جزيلا لك المقدم محمد المعصوابي مدير مباحث التموين في غزة، وأشكر أيضا الأستاذ محمد أبو جمر معد التحقيق الصحفي. شكرا لك أستاذ محمد ويعطيك العافية. وأشكر أيضا الأستاذ سامي أبو عودة باحثة الماجستير في مجال التغذية، وأشكر أيضا الأستاذ رشاد عيد رئيس قسم التراخيص الصحية ببلدية غزة، وشكر موصول للأستاذ سامي العمصي رئيس اتحاد العاملين في غزة. ونصيحة نصيحتنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، كما تفضل الأستاذ محمد، تناولوا طعام بيوتكم تضمنوا سلامتكم. وهذا التحقيق مستمعينا الكرام سينشر بتفصيل يوم غد الخميس إن شاء الله في صحيفة الرسالة. من أراد الاطلاع بشكل مفصل أكثر فيتابع صحيفة الرسالة يوم غد الخميس، سينشر هذا التحقيق. تقبلوا تحياتي والفريق العامل صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. أترككم الآن مستمعينا الكرام مع هذا التسجيل الذي أعده الزميل أحمد المدني حول انطباع الشارع حول تناول طعام المطاعم، وهل هنالك ثقة من قبل المواطن في هذه المطاعم. أما نحن فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من رأي الناس وصوت الناس. وطبعا اليوم سنطرح موضوع مهم جدا، يمكن شريحة كبيرة من الناس بتتعامل مع المطاعم في قطاع غزة، فبدنا نسمع رأي الناس اليوم بالمطاعم، هل بفضل الأكل الجاهز أم الأكل المعمول في البيت، نظافة المطاعم، متابعة المسؤولين لجودة الإشي اللي بيقدم في هذه المطاعم. خلينا نتعرف عليك
أبو محمد.
أهلا وسهلا أبو محمد. طيب أبو محمد، موضوعنا المطاعم، شو رأيك في الأول في أكل المطاعم؟
والله أنا واحد من الناس يعني بحب شكل المطاعم كتير، يعني أكل البيت بضله أفضل، يعني أنا عارف إيش اللي بنعمله ومن إيش مكوناته من إيش معمول يعني.
طب ليش أكل البيت أفضل؟ أنت بتقول إنه أكل البيت أفضل، بالضبط ليش؟
لأنه أنظف يعني.
وفي المطاعم؟
والله يمكن في ناس بتحب تأكل من المطاعم، أنا يعني بحبذش يعني إنه.
إيش آخر مرة أكلت في المطعم أنت؟
والله الأسبوع اللي فات.
ضروري، أنت بتقول بحبش أكل المطاعم. طب أنت، أنا خلينا نتعرف عليك.
برضو أبو محمد.
أبو محمد، أبو محمد أنت قاعد بتنقله بتقول له شوف كيف ما بغيروش سيرج الفلافل. فإيش رأيك أنت في موضوع المطاعم، سواء كانت المطاعم الشعبية المطاعم الفاخرة، شو رأيك فيها؟
يا عم الواحد مش ملاقي أكل لداره لما يروح يأكل في المطاعم، الله يرضى عليك، يدوب يجمد الطبخة، بدك إياه يروح يدفع 70 شيكل للشخص يا زلمة في هالمطاعم هذه اللي طلعت طلعة واحدة، والله لو إنك بالريفيرا ما هو هيك. شوف في ناس يا عمي جمعوا ليرات معي الملايين تحت الأنفاق يا ابن الحلال، طلعت لك ناس هذا بهموش يروح في رمضان يفطر ياخذ مرته وولاده 7-8 أشخاص يدفع 100 شيكل على الشخص. أما أغلب الناس غلابة، يا دوب بنحقى طبخة الدار مش أكل المطعم، الله يرضى عليك تخليش الموائل.
طب حلو ماشي، خلينا نتكلم عن أكل أنت بتفضل، يعني في مطاعم طيب شعبية ملاش علاقة سندوشات فلافل، بتحس إنه في نظافة في هذه الأماكن، في أمانة؟ أنت تو أشرت لموضوع السيرج مثلا.
يا عمي صلى على النبي، أنا واحد من الناس رب أسرة، الحمص مرتي بتعمله في الدار، الفلافل بتعمله في الدار، الفول أول امبارح جبت لها فول عشان تنقع وناكل فول في الدار. كل أكل المطاعم هذا ما بآمن فيه، يعني أنت أمرك عند أي تبع بياع فلافل شم ريحة السيرج تبعه يا زلمة، هل كل يوم بغير السيرج تبعه؟ إسكان في المطاعم تاعت الناس اللي جنبينا، أنت عارف مين الناس اللي جنبينا، بيبقوا حتى المطاعم وبقول لك مطاعم في بيعملوه إيش بسموها بالعربي، يعني نفس السيرج بعيدوا تكريره يكرر تاني عشان الشوائب اللي بتكون مرال هذا تاني يوم بيعملوا فيه، فبالتالي هنكون كل 3-4 أيام لما يغيروا السيرج بده يحط لك سيرج عباد شمس ولا سيرج ذرة. انت بتعرف السيرج هذا اللي بيجي بالقلالات من حتى عند تبعون الكلايه فول، هذا ايش الجبنه اللي بحطوها؟ انت بتعرف انه ابرار بيستعملوا المحليات الصناعيه بدل السكر؟ انا انسان بحب اكل البيت وبيتوتي.
انت قلت انه احنا بنعمل الحمص في البيت، الفول في البيت، جيل اليوم بتقبل انه ينعمل كل اشي في البيت الاولاد يعني، ولا جيل اليوم معروف اكل السريع؟
مش بس حسب ما تعودهم، شوف كل اللي بيصير عندك في البلد هان حتلاقي اثاره بعد 15-20 سنة، فاهم؟
بداية اللهم صل على سيدنا محمد. خلينا اقول لك عن نصيحتك للناس في هذا الجانب، انت حسب قناعاتك.
يعني انا بفضل الناس، شوف شغل بروزة يعني تباهي، ايوة بدها تروح على المطعم وتاكل وتنزل هالاكل وتمسك هالارجيلة، فالناس بتقلد بعض، انت فاهم كيف؟ وعاملين حالهم طلع على البلد، طلع السيارات مين اللي بسوق نسوين يا زلمة؟ رجال النسوان هذا بتنزل من السيارة وبتلاقيها حاطة نقاب كأنها هيفاء وهبي بس منقبة تيك على الريموت،
طيب ماشي، خلينا نرجع لأبو محمد، إيش رأيك في الكلام اللي حكاه أبو محمد؟
والله أنا بأيده، يعني في كلامه يعني كتير يعني أشياء إيجاب كله
كله مش فيه. طيب أنا بدي أقول لك في النهاية، قد ما حكى أبو محمد وقد ما إحنا حكينا، بيظل المطاعم أمر واقع موجودة في البلد. شو نصيحتك لأصحاب هذه المطاعم لاستحضار أمانة صحة الناس، مثلا تغيير السيرج، النظافة في الأكل إلى آخره؟
إحنا صحيح كل واحد يحكم ضميره في شغله، هذا أهم حاجة يعني، ويتقي الله في الناس، لأنه الناس الله يعينها زي ما قال عم محمد تو، يعني الناس بقلدوا بعض، صار الكل بروح على المطاعم.
الخضرة اللي في المطاعم اللي بيعمل يعني انت بتضمن انه بيغسلها منيح؟ انا بقول لمرتي لما تمسك التفاحة ضلك اضغط امسح فيها اجليها، بتقول لي اجليك اياها، بقولها بعدين عندك كل الخضار والهذا كلها ما بتعرفش، كلها هرمونات وكلها هذا نفسه، كل الخضرة اللي بناكلها سكان بخيار ولا البندورة ولا الهذا.
شو نصيحتك انت لاصحاب المطاعم في النهاية؟ هذه شغلة وموجودة لاستحضار قيمة الأمان.
أقول لك إياه، أن يتقوا الله بالناس روادهم، رواد هالمطاعم بس، يعني يتقوا الله في شغلهم وفي هذا. ما أنت بتعرف إيش طلعت إشاعات كثيرة على اللحوم الفاسدة والكذا و و و و إلى آخره. أضمن حاجة الأكل في البيوت.
هيك لخصتها من الآخر جبتها. طب خلينا نتعرف عليه. السلام عليكم، خلينا نتعرف عليه.
دكتور وفاء السوسي.
أهلا يا دكتور، كيف الحال؟
حياك الله.
فرصة جميلة أنه نلتقي فيك دكتور. اليوم كلامنا عن الأكل المطاعم، الأكل الجاهز. نعم. وإنت شو بتفضل، الأكل الجاهز ولا الأكل في البيوت؟
بفضل الأكل في البيوت طبعا.
ليش؟
المطاعم تعرفش أنت السيرج بالذات هذا قديش بيقلوا فيه، كيف الحفظ، كيف الجيد، كل يوم نسمع حاجات جديدة، هذا مش محفوظ، هذا محفوظ، هذا متلج، هذا مش متلج.
أنت شو تخصصك يا دكتور؟
أنا طبيب أسنان.
طبيب أسنان. آها. طيب الله يبارك فيك دكتور. بهذا الجانب بدي أسألك، اليوم النظام ثقافة الإقبال على المطاعم من الناس، احنا برضو بنش نظلم المطاعم، شو نصيحتك في هذا الجانب لكل الناس اللي بسمعونا؟
أنا بفضل إنه الأكل في البيت، ونعود لأيام القوالي، الست تجهز لجوزها أولادها في البيت الأكلات المعروفة والأكلات الحلوة، ونسيبنا من الأكل الأجنبي اللي كله جاهز وكله متلج وكله بعمل. من يوم ما اجانا الاكل الاجنبي اجتنا الامراض والسرطانات.
يا ابو محمد جاب تفاحه وبياكل جنب
الاكل الطبيعي وسندويش قمح،
كل يوم تفاحه
وكوز لبن وسندويش قمح، هذا شيء دقه وزعتر.
بعدين موسم الزيت، الزيت البكر.
اه طبعا.
طب انا بدي اسال نصيحتك ايضا لاصحاب المطاعم لاستحضار قيمه الامانه والنظافه وصحه
الله. يتقوا الله في الناس، يتقوا الله في الناس.
طيب ابو محمد انت مش عايزك جيت وجبت تفاح، ايش نظامك الغذائي؟
انا مقسم اكلي وجبات زي ما حكى لك وزي ما حكيت لك بالاول. اهم حاجه اكل البيت، اكل البيت. فاكهتي كل يوم تفاحه، اكثر من تفاحه باكلش، ماشي هذا على هذا اللي ايش سنين. فشوف الدكتور وفاء كيف هذا طلع على كل شيء.
سيدي الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
الله
ما شاء الله عليك. زاك التفاح
منيح.
الله يعطيك ألف عافية. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. طبعا مستمعينا الكرام، بهذا في موضوع الأكل الجاهز وأكل المطاعم، بهذه الآراء أريد أن أختم هذه الحلقة، لكن لا بد من كلمة في نهاية كل حلقة. في النهاية اليوم الواقع الموجود في مجتمعنا أن المطاعم أصبحت جزء ومكون مهم من مكونات مجتمعنا، وفي كثير من الناس نتيجة الظروف الاقتصادية والأمور الأخرى يعني اعتادت على أكل المطاعم لأسباب اقتصادية واجتماعية وأمور أخرى، والمطاعم موجودة. المهم أنه كل صاحب مطعم يستحضر الأمانة عندما يقدم للناس أي أنواع الطعام، سواء كانت حلويات، مشروبات، المطاعم الكبيرة، المطاعم الشعبية. هذا الأمر المهم. والأمر الثاني أنه الإنسان لابد أنه يخلي مساحة في حياته كما أجمع الإخوة المواطنين للأكل في البيت، طبعا من بداية حتى النهاية الأم بتشرف عليه وعلى نظافته وعلى تقديمه بصورة جيدة لأهلها ولأولادها. وفي النهاية نسأل الله أن يرزقنا الصحة والعافية. أجمل تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.